أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
تبعيات الدلالة الالتزامية للمطابقية. هذا البحث كما تقدم قريب جدا من البحث السابق. في البحث السابق تناولنا مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في أصل الثبوت الحجي. قلنا إذا ثبتت الحجية لأمارة فمقتضى قيام دليل على حجيتها أن مدلولها المطابقي حجة، بصيرورة مدلولها المطابقي حجتان، بثبوت الحجية لمدلولها المطابقي تثبت الحجية أيضا للمدلول الالتزام. وعلى هذا الأساس قلنا إن مثبتات الأمارة تكون حجة، وتقدم الكلام في ذلك مفصل. إذن أصل حجية الدلالة الالتزامية تابعة لحجية الدلالة المطابقية، فتتولد من حجية الدلالة المطابقية حجية أخرى متعلقة بالدلالة الالتزامية. إذن فيما يتعلق بأصل الحدوث، بأصل الثبوت، هذه التبعية تقدم الكلام فيها. الكلام فعلا في هذا البحث ليس في مرحلة الثبوت والحدوث، بل في مرحلة السقوط، أنه على تقدير سقوط المدلول المطابقي عن الحجية. فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أم لا؟ لو فرضنا أنه وجد مانع حال هذا المانع دون أن يبقى المدلول المطابقي على حجيته، فزال المدلول المطابقي عن الحجية، زواله عن الحجية هل يوجب زوال الحجية عن المدلول المطابقي أيضا أم لا؟ عن المدلول الالتزامي أيضا أم لا؟ هل تسري العدوى حينئذ من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي؟ يعني لنفترض هكذا، هذان حتى نعطي مثالا تقريبيا، المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي كالأب وابنه، ولادة الأب شرط لولادة الابن، لا يعقل أن يولد الابن من دون أن يولد الأب، هذا ولد فذاك ولد. الآن مثال تقريبي ليس.
فهل الابن كعيسى المسيح؟
فلو افترضنا أن الأب مرض، تعرض لمرض، تعرض لحادث، فهل من الضروري أن يتعرض الابن لحادث أيضا، أن يسري إليه المرض؟ هذا كمثال لتقريب الفكرة. إذن ولادة الابن كانت متوقفتان ومتأخرتان عن ولادة الأب. الآن هذا الأب تعرض لنكسة صحية، فهل هناك ما يحتم سريان هذه النكسة الصحية إلى الابن أم لا؟ هذا كتقريب، قلنا المثال يقولون يقرب من جهة يبعد من جهة.
هذا البحث مش ملزم يبحث
شيخ؟ لا، حتى لو كان السيد الخوئي غير قائل بذلك، حتى لو كان غير قائل بالتبعية ثبوتا وحدوثا، لكن يقال يبحث في علم الأصول، يبحث أنه على تقدير القول، فهل تثبت؟ لكن حينئذ يكون بحثا تقديريا. لكن مع ذلك نقول سيد خوي حتى بحاجة إلى هذا البحث، لأنه بالقرائن الخاصة قد تثبت تبعية، ففي تلك الموارد التي تثبت فيها التبعية بالقرائن الخاصة عنده يأتي البحث أنه إذا زالت الحجية عن المدلول المطابق هل تزول عن الالتزام أيضاً أم لا؟ بحث له محل عنده. هذا البحث أحسن المصنف رضوان الله تعالى عليه بذكره بعد سابقه، فإنه يبدو كما هو واضح أنه يوجد ارتباط واضح بين البحثين، وأن النسبة بينهما ليست إلا أن أحد البحثين يتناول مرحلة الثبوت والحدوث وأصل الوجود، والبحث الثاني يتناول مرحلة السقوط، مرحلة الزوال، مرحلة الانتفاء. فموضوع البحثين موضوع واحد، إنما الفرق بينهما في أن أحدهما موطنه الحدوث والآخر موطنه السقوط. لكن إذا رجعنا إلى كلمات الأصوليين لن نجد هذا البحث مرتبا بهذه الكيفية. مثلا البحث السابق كما ذكرنا بالأمس يتعرض له عادة في بعض تنبيهات الاستصحاب، هناك يثبتون قاعدة الاستصحاب، يقولون نريد أن نعرف مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب، هل يثبت به اللوازم غير الشرعية أيضا أم لا تثبت به اللوازم غير الشرعية، فينفتح البحث حينئذ أنه الأصل إذا كان مثبتا فلا يكون حجة بخلاف الأمر. هذا البحث لا نجده في مبحث الاستصحاب ولا في مقدمات بحث الأمارات والحجج، نجده يتعرض له الأصوليون في بحث التزاحم، في بحث التزاحم يعني جزء من بحث الأوامر على ترتيب الكفاية، أنه إذا أمر الشارع بالضدين مثلا قال صلي وأنقذ الغريق ولم يكن المكلف متمكنا منهما معا، الوقت مضيق للصلاة فإن صلى لن يتمكن من إنقاذ الغريق وإن أنقذ الغريق فاتت الصلاة. هذا التزاحم هنا بين الواجبين. في بعض تنبيهات باب التزاحم الميرزا النائيني يستدل بعدم بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، مثلا يبحث هذا البحث، نشوف يعني هذا البحث لم يمهد بهذه الكيفية، يذكر كدليل على بعض الوجوه في بعض تنبيهات التزاحم. الأصولي لم يبحث هذا البحث كعنوان مستقل. المصنف كما قلنا أحسن إذ أخرج هذا البحث من حيز التنبيه على مسألة أخرى وعقده بحثا أصوليا مستقلا، جعله في ضمن المقدمات لمطلق الأدلة المحرزة.
هو مسألة الأصول العامة.
ها؟
عاد من مسألة عن الأصول ولا مرحلة مقدمات؟
من مقدمات البحث في الدليل المحرز. نعم. المصنف قبل أن يدخل في البحث كعادته وكما هو مقتضى الترتيب الفني للأبحاث يتصدى أولاً لتحرير محل النزاع قبل أن نعرف أنه تنازعوا، لابد أن نعرف أين تنازعوا على وجه التحديد، ما هو محل النزاع بينهم. حاصل ما ذكره في تحرير محل النزاع هو التالي، أن يقال إن المدلول الالتزامي بالنسبة إلى المدلول المطابق لا يخرج عن حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون المدلول الالتزامي مساوياً للمدلول المطابق، والحالة الثانية أن يكون المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابق، ولا يتصور حالة ثالثة في البيت. توضيح ذلك أن المدلول الالتزامي هو اللازم الذي دل عليه اللفظ بعد دلالته على المعنى المطابق. اللفظ بحسب الأصل يدل على المعنى المطابق، هذا المعنى المطابق له لازم، إن دل عليه اللفظ يسمى اللازم حينئذ بالمدلول المطابق، عفوا بالمدلول الالتزامي. إذا ما هو المدلول الالتزامي؟ هو لازم المعنى الذي يدل عليه اللفظ.
متأخر رتبة عن
فالمدلول الالتزامي ليس مطلق لازم، ليس مطلق لازم نسميه مدلولا التزاميا. اللازم الذي نسميه مدلولا التزاميا هو اللازم الذي يدل عليه الكلام، هذا واضح، نحن نسميه مدلول. بعبارة خلينا نوضحها أكثر. الآن في عالم الخارج وقبل الوصول إلى عالم الألفاظ والوجودات اللفظية، الأشياء التي بينها تلازم في الخارج، الأشياء التي بينها تلازم في الخارج، يقال لأحدها لازمان ويقال للآخر ملزوم. بعد هلأ رح أوضحهم بعد شوي. يقال لأحدها لازمان ويقال لأحدها ملزوم. هنا نحن نتحدث عن التلازم خارجان، وجد لافظان، وجد متكلمان، دل على الملازمة أم لم يوجد؟ النار والحرارة متلازمان خارجان، النار ملزومان والحرارة لازمان، هذا التلازم الخارجي قائم سواء جاء شخص وقال نار وفهمت أنا منه الحرارة أم لم يأتي شخص ويقول هكذا أم لم أفهم أنا ذلك. المدار في الخارج على التلازم الخارجي لا على التلازم الدلالي. عندما ننقل الكلام إلى مرحلة الدلالة نقول هذان المتلازمان خارجان، يحصل بينهما تلازم دلالة بسبب أن النار في الخارج ملزوم للحرارة، سبب للحرارة. الآن صرت أنا كلما أقول نار ينتقل ذهن المتكلم إلى الحرارة، فهذه العلاقة التي هي على مستوى الخارج ماذا أحدثت؟ أحدثت علاقة على مستوى عالم الألفاظ والدلالة. لماذا هناك علاقة بين لفظ النار وبين معنى الحرارة؟ لأجل أن لفظ النار موضوع للنار الخارجية والنار الخارجية ملازمة في الخارج للحرارة، فهذه الملازمة الذهنية هي صورة عن الملازمة الخارجية ليس أكثر، هذه الملازمة الدلالية اللفظية هي صورة عن الملازمة الخارجية، تحكي أليست تحكي عنها؟ الوجود اللفظي بالنسبة إلى الوجود الواقعي نسبته إليه ما هي؟ نسبة الوجود الحاكي إلى الوجود المحكي، وهذا تقدم ذكره الشيخ المظفر في بداية المنطق في بحث الوجودات الأربعة أو الأربعة. الآن كلامنا هنا ليس في اللازم والملزوم، كلامنا في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، فنحن إذن نتحدث عن التلازم الدلالي لا عن التلازم الخارجي. نقول المدلول الالتزامي بالنسبة إلى المدلول المطابق إما أن يكون مساويا له وإما أن يكون أعمى منه. لماذا؟ نقول هكذا، لأن التلازم على مستوى الدلالة يحكي عن التلازم في عالم الخارج، وفي عالم الخارج اللازم إما أن يكون مساويا لملزومه وإما أن يكون أعمى منه. ما هو معنى أن يكون اللازم مساويا وما هو معنى أن يكون اللازم معنى المساواة أنه إن صدق الملزوم وجب أن يصدق اللازم، وإن كذب الملزوم وجب أن يكذب اللازم. فالمساواة هي التلازم بين اللازم والملزوم صدقا وكذبا، فإن صدق الملزوم وجب صدق اللازم وإن كذب الملزوم وجب كذب اللازم. بعبارة إن وجد الملزوم وجب أن يوجد اللازم، وإن عدم الملزوم وجب أن يعدم اللازم، فالتلازم بينهما صدقا وكذبا أو وجودا وعدما هو الذي نعبر عنه باللزوم المساوي أو بالتلازم المساوي. يقال لهذا اللازم حينئذ إنه مساو لملزوم. ما معنى مساو؟ يعني لا توجد حالة يكون فيها الملزوم ولا يكون فيها اللازم، أو ينعدم فيها الملزوم ولا ينعدم فيها اللازم. إذا كان اللازم من قبيل اللازم المساوي، ودل اللفظ على هذا اللازم، فنقول هذا المدلول الالتزامي مساو للمدلول المطابق. واضح لحد الآن؟ ما هو معنى الأعمية؟ أن يكون اللازم أعم من ملزومه، يعني أن اللازم لا ينحصر وجوده بحالة وجود الملزوم، بل قد ينعدم الملزوم، قد ينعدم الملزوم لكن يبقى اللازم موجودا. بعبارة أخرى، اللازم الأعم هو عندما يكون التلازم بينهما صدقا فقط لا صدقا وكذب. شو يعني صدقا فقط؟ يعني إذا وجد الملزوم وجد اللازم، لكن ليس من الضروري أنه إذا انعدم الملزوم ينعدم. الآن نعطي أمثلة.
مولانا إذا وجد اللازم ضروري أن لا عم بحكي بالأعمى.
أيوه.
ليس من الضروري أن يوجد الملزوم.
هيك هذا بس طب نحن شو نقول صدقا لا كذبا؟ إنه شو كنت أنا عم بحكيها أنا.
سيتضح الآن بعد قليل. بعد قليل سيتضح. نفرق بين الملازم وبين اللازم.
ملازم أول.
نعم. ألن نوضح ذلك من خلال المثال. النار والاحتراق، أو النار والحرارة. الحرارة من لوازم النار، لكنها ليست لازما مساويا للنار. لماذا؟ لأنه يجوز أن تتحقق الحرارة ولا يكون هناك نار، كما لو كان سبب الحرارة هو الشمس، أو هو الاحتكاك بين شيئين، أو أي شيء آخر، أو الحب مثلا، إذا بناء على أن الحب يولد الحرارة.
مشينا بهذيك الطريقة.
ها؟
تكلمنا هي قصة فينا.
طيب، فإذا الحرارة وإن كانت من لوازم النار، بمعنى أنه إن وجدت النار فلا بد من وجود الحرارة. لكنها ليست لازما مساويا لها، بمعنى أن اللازم له حالتان، حالة يوجد فيها مع وجود النار يقترن فيها مع وجود النار، وحالة يفترق فيها عن وجود النار، تكون النار معدومة ويكون هو موجود. هذا يقال له اللازم المساوي. عفوا، اللازم الأعم. اللازم الأعم ماذا؟ هو عندما تكون، عندما لا يكون للازم حالات أزيد من حالات الملزوم.
حالات هي نفسها.
فإذا كانت حالة الملزوم هي الوجود، كانت حالة اللازم هي الوجود أيضا. إذا كانت حالة الملزوم هي العدم، كانت حالة اللازم هي العدم أيضا. لا ينفرد اللازم بحالة ثالثة زائدة على ما هو موجودان في الملزوم. شوف، حتى لأنه بس عم واضح مثلا، لأنه شوي البحث يتوقف على فهم هذه المطلب أصلا. عندنا لما نقول لازم أعام، اللازم الأعام هكذا يكون لدينا مصداقان لوجود اللازم، اللازم مع الملزوم، واللازم من دون الملزوم.
بينما بالمساوي خلص.
إذا كان اللازم من هذا القبيل فيقال له اللازم الأعم. مثل ماذا؟ كالحرارة بالنسبة إلى النار. الحرارة فإنها قد تكون مع نار، وقد تكون ماذا؟ مع شمس. لا يوجد نار لكن توجد حرارة. إذا كان اللازم من هذا القبيل هذا يقال له اللازم الأعم. اللازم المساوي هو ماذا؟ هو أن يكون اللازم ليس له إلا مصداق واحد، اللازم مع وجود الملزوم. فإذا اللازم بالنسبة إلى ملزومه إما أن يكون أعم وإما أن يكون مساويا. عندما ننقل الكلام إلى مرحلة الدلالة، عندما ننقل الكلام إلى مرحلة الدلالة، فالمدلول الالتزامي إما أن يكون مساويا أيضا وإما أن يكون، لأن المدلول الالتزامي ما هو؟ هو نفس اللازم مدلولاً عليه باللفظ. فاللفظ إما أنه دل على اللازم المساوي فيكون مدلول التزامي مساوي، وإما أنه دل على اللازم الأعم فيكون المدلول الالتزامي أعم. ولا يتصور اللازم الأخص. لماذا؟ أو قبل أن نذكر الوجه الحقيقي، لماذا لا يتصور اللازم الأخص؟ ما هو معنى أن يكون اللازم أخص؟ لازم الأعم قلنا يعني يوجد مع ملزومه ويوجد من دونه. لازم المساوي يعني يوجد مع ملزومه ولا يوجد من دونه. طب اللازم الأخص ماذا سيكون معنا؟ يوجد الملزوم ولا يوجد اللازم، وهذا خلف الملازم. اللازم الأخص ما معنى اللازم أخص؟ يعني وين؟ يعني شوف الآن هنا حالة اللازم الأعم، حالة اللازم الأعم قلنا اللازم له مصداقان، اللازم مع الملزوم واللازم فارقا للملزوم. أما الملزوم في هذه الحالة ماذا يكون؟ الملزوم له مصداق واحد، الملزوم مع اللازم، لذلك كان هذا أعم منه، هذا يحتوي على مصداقي وهذا يحتوي على مصداق
واحد.
الآن لو عكسنا المسألة، لو عكسنا المسألة ماذا سيحصل لدينا في باب هذا اللازم؟ اللازم مع الملزوم فقط؟
الملزوم.
نأتي إلى الملزوم. الملزوم حسب الفرض زائد اللازم
أو دون اللازم،
هذا مصداق. مصداق آخر الملزوم
دون اللازم.
دون اللازم
أعم تفهم اللازم أصلا،
ملزوم دون اللازم. الآن هذه حالة الملزوم دون اللازم هل هي حالة معقولة أصلا؟ أن نفترض أنه هذا ملزوم وله لازم، فهل يعقل وجود الملزوم من دون وجود اللازم؟ ما هو معنى اللازم في المنطق؟ اللازم هو الذي لا ينفك عن ملزومه، بحيث كلما وجد الملزوم كان لابد من وجود اللازم. فهنا الملزوم من دون وجود اللازم هذا فرض غير معقول أصلا، فلا يتأتى حينئذ أن نتصور اللازم الأخر، خلافاً على ما ببالي لبعض ما ذكره بعض شراح، أو لما ذكره بعض شراح الحلقة
الثانية.
ذكر بعضهم أنه يوجد لازم أخر.
أصلك بالخارج هون بس حسنت سألك كذا مرة.
ما بدي جاوب هلا، ما بدي جاوب لأنك بابك علان عند نفس النوم.
لا أصلاً مثلا بس تذكرنا بكر بالأمور الخارجية.
هو بالأمور الخارجية عندك.
شخصاً
نعم
المند
انه يوجد الشخص
صحيح.
حتى تتضح الفكره اكثر لابد لنا من هذه الاشاره. اللازم بعرفش اذا بعض عم يسجل، يعني صار في صوره على
لازم
نحافظ على الزياده الدوره.
طيب
حتى تتضح الفكرة أكثر نقول في علم المعقول هناك فرق بين مصطلحين، مصطلح اللازم والملزوم ومصطلح المتلازمين. اللازم والملزوم يطلق في علوم المعقول على المعلول والعلة، فالملزوم هو العلة واللازم هو المعلول، مثل النار والحرارة، الحرارة لازم للنار فالنار علة وهو الملزوم، والحرارة لازم وهو المعلول. إذن عندما يعبرون باللازم والملزوم فاللازم معلول والملزوم هو العلة. الآن نسأل هذا السؤال، العلة والمعلول، المعلول هل يجوز أن يكون مساويا للعلة؟ لا شك ولا ريب في أنه يجوز أن يكون مساوي. هل يجوز أن يكون أعام؟ نقول يجوز أن يكون أعام لجواز أن تكون له علة أخرى كالحرارة. الحرارة معلولة للنار لكنها أيضا معلولة للشمس، فإذا عدمت علتها الأولى جاز أن توجد بعلتها الثانية. فالعلة فالمعلول قد يكون أعم من علتي، يعني اللازم قد يكون أعم من علتي. هل يمكن أن نتصور معلولا أخص من علتي؟ ما معنى أنه أخص من علتي؟ يعني توجد العلة ولا يوجد المعلول، هذا خلف العلة. حتى لو كان جزء علة، حتى لو عم تحدث عن مصادر.
قصدك ما بيصطلح هذا أخص؟
نعم، لا يوجد، لا يوجد جزء العلة، لا يعني جزء العلة لا نتحدث عن الموارد والمصادر وعالم الانطباق. يعني يلزم حينئذ وجود العلة وتخلف المعلول عنها، هذا محال. نعم، في المتلازمين يقال هذا ملازم لذاك، لا يشترط أن يكون أحدهما علة للآخر، قد تكون الملازمة من قبيل الملازم العادي.
أنت لما ذكرت العلة أنها اكتملت العلة لازم يكون المعلول موجود،
حتى لو لم تكتمل جزء العلة الآن، حتى لو كانت العلة ناقصة.
طيب.
الآن هل يعقل أن يوجد المعلول من دون علته ولو علته الناقصة من دون جزء العلة؟ لا،
مش
معقول. إذن فلا يتأتى اللازم الأخص، وهذا من البديهيات ولا ينبغي أصلا الكلام فيه، لكننا تعرضنا له من باب أن بعضهم على ما ببالي أثاره وتبناه. إذا كان بس إثارة ما بعرف، راجع أنا بعيد عهد بهذا المطلب، يعني في كلمة
يعني في هذا الكتاب
شفته؟ بعض منا فتحت الكتاب. المهم، فعلى كل حال شرح الأصول للشيخ صنقور أو صنقور، البحارني بيقولوا له صنقور لأن ما بعرف نحن عندنا شقة. على كل حال
ماذا يقول؟
إذا نحن وين كنا عم نحكي؟ كنا في تحرير محل النزاع. يقول إذا اتضح ذلك، اللي بحب السيد عطون، إذا اتضح ذلك فنقول لا كلام بينهم في التبعية فيما لو كان اللازم من قبيل اللازم المسلم. إذا كان المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي الكل كلمة واحدة قالوا بالتبعية، وأنه إذا زالت حجية عن المدلول المطابقي زالت أيضا عن المدلول الالتزام. لماذا؟ لأن فرض المساواة يعني أنه بانعدام الملزوم لابد وأن ينعدم اللازم أيضا، وأنه ليس لللازم حالة أخرى يوجد فيها من دون وجود الملزوم. فلا كلام في هذه الحالة ولا ينبغي الكلام في هذه الحالة، إنما الكلام فيما لو كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابق. هنا في هذه الحالة هل نقول بالتبعية أم لا نقول بالتبعية؟ هنا معركة الآراء. ذهب فريق من الأصوليين إلى القول بالتبعية، وأنه إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية فلا بد وأن يسقط المدلول الالتزامي عنها أيضا.
من العام بس
أعراب
شو من العام؟
مدلول التزامي. وذهب فريق آخر منهم إلى أنه إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق فليس من الضروري أن تسقط عن المدلول الالتزامي. ما هو المدرك في كل واحد من هذين؟ هلا يا اخوان اذا فتنا بالبحث ما بعرف قد ايش الساعه صارت. انا 15 دقيقه
بتشيل منه
5
دقائق بسوء 10
بين
ما شال يوم الجمعه بتشيل 5 دقائق بسوء قال لي هذا الجمعه
في انا
نذكر لا بس ما ذكرين دليلان نذكر دليلنا. المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه الحلقة ما لا لا ما فينا نقولها. طيب إذن المصنف في هذه الحلقة يستعرض دليلين للقول بالتبعية، لكنه لا يرتضي كلا هذين الدليلين. هنا في هذه الحلقة يعترض على الأول، وفي الحلقة الثالثة يعترض على الثاني.
كأنه رأي العلماء بالعادة الطبيعية.
فهنا المصنف يعترف بأنه لم يتمم البحث، وإنما يتممه أي في الحلقة الثالثة. الدليل الأول الذي ذكره المصنف هو الدليل التالي، أنه لا بد لنا من القول بالتبعية لأن الدلالة الالتزامية في أصل وجودها منبثقة عن الدلالة المطابقية، فإذا كانت متفرعة عليها وجودان فلا بد وأن تكون متفرعة عليها حجية. شوف الآن الكلام حتى يدل على المعنى الالتزامي إلى ماذا يحتاج؟ الآن الكلام لفظ نار حتى يدل على الحرارة إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج أولا إلى دلالته على معنى النار. ما لم يدل على معنى النار هل ينتقل الذهن إلى اللازم؟ لا. الآن لو قلنا كلمة نار لشخص لا يعرف ما هو معنى هذه الكلمة، لا ينتقل ذهنه إلى معنى النار، فمن باب أولى أن لا ينتقل إلى الحرارة، إلى اللازم. فحتى يدل اللفظ على اللازم، حتى تنعقد لللفظ دلالة التزامية، لابد وأن تنعقد له أولا وفي رتبة مسبقة دلالة مطابقة. فالدلالة الالتزامية في أصل وجودها وفي أصل ولادتها متفرعة عن الدلالة المطابقة. إذا كانت كذلك ففي عالم الحجية أيضا تكون متفرعة. لا يعقل، لا يعقل أن تكون الدلالة الالتزامية حينئذ حجة والدلالة المطابقية ليست بحجة. لا يعقل أن يكون الكلام حجة في الدلالة الالتزامية وهو غير حجة في الدلالة المطابقية. هذا التفرع في الوجود لا بد وأن ينسحبا تفرعا في الحجية أيضا، لا بد وأن ينعكسا تفرعا في الحجية. يعني حتى نبسطها شوي، إذا الشارع بده يجعل الحجية، أراد أن يجعل الحجية للدليل للمدلول الالتزام، هل يتسنى له أن يجعل الحجية للمدلول الالتزامي ما لم يكن هناك مدلول مطابقي؟
بالمنطق أنه يتلزمها المطابقي دائما.
نعم. هل يمكن أن نفترض أن الشارع جعل الحجية ابتداء للمدلول الالتزامي من دون أن يكون هناك مدلول مطابقي؟ لا. فإذا جعل الشارع الحجية للمدلول الالتزامي هو في طول جعله الحجية للمدلول المطابقي، ليس كذلك؟ ما لم يكن هناك مدلول مطابقي فلا مدلول التزامي أصلا، فلا تصل النوبة إلى أن يجعل الشارع الحجية عليه. فهذه الحجية في باب الدليل الالتزامي حجية ترشحية، حجية غيرية آتية من قبل المدلول المطابق. فعندما يتعرض المدلول المطابق لنكسة ما لابد وأن تنسحب هذه النكسة على المدلول الالتزامي.
بس إذا ثبتت إيش مش لازم تثبت لل
كل شيء واضح
إن سلب الحجية عن المطابقة ما المدلول المطابق ممكن أن بلازم سلب الحجية عن
مدلول الالتزام.
بس ثبوته هل بلازم مدلول الالتزام الحجية لثبوت النكسة؟
ما نحن الثبوت فرغنا عنه في مرحلة مسبقة في البحث السابق، مش قلنا إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابقي تثبت للمدلول الالتزامي؟ هلا عم نقول بما أن أصل ولادة وثبوت المدلول الالتزامي متفرع عن وجود وولادة المدلول المطابقي، فلا يتصور أصلا جعل للحجية في مورده ما لم تكن الحجية ثابتة في مورد الدليل المدلول المطابقين. ها ففي عالم السقوط ايضا لا بد اذا سقطت الحجيه عن المدلول المطابق ان تسقط عن المدلول
الاصلي. ولا سقطت الحجيه عن المدلول المطابق يبطل في الاماره اصلا. الاماره هي رجال الحجيه على المدلول المطابق الظن معين.
احنا عم نقول خليني بس اعطي مثال خليه تتضح الفكره. الان جاء زراره مثلا وقال احترق داري او هبت النار، اشتعلت النار في داري. زرارة ثقة يصدق قوله، خبره حجة، الشارع جعل الحجية لخبر زرارة. حجية خبر زرارة أول ما تظهر أين؟ في المدلول المطابق. المدلول المطابق لكلامه ما هو؟ وجود نار في داره. المدلول الالتزامي ما هو؟ احترق ما في الدار. هلا بدناش نعملها
نحكي راحت الوصول اللي كاتبها زرارة،
احترق ما في الدار. الآن لنفترض جاء محمد ابن مسلم من الأعيان أيضا، من أعيان أصحابنا، من وجهاء أصحابنا، من أصحاب الإجماع، من الثقات. جاء زرارة وقال لم تشتعل النار في دار زرارة. ها؟ شو صار هون؟
الدار بل شو بوز زرارة؟
لا هون شو صار؟ تعارض الخبر. محل التعارض أين في حقيقة الأمر؟
المطابق.
أول ما صب التعارض أين؟ مدلول المطابق. زرارة قال احترق، عفواً أنا اشتبهت بالتعبير. محمد بن مسلم قال لم تشتعل النار. زرارة قال اشتعلت النار، لأن إحنا عم نجعل المدلول التزامي هو الاحتراق. محمد بن مسلم قال لم تشتعل النار في دار زرارة. أول ما صب التعارض ما هو؟ مدلول المطابق. هذا يقول اشتعلت النار، ذاك يقول اشتعل لم تشتعل النار. وهذا خبر ثقة وهو حجة، وهذا خبر ثقة وهو حجة. تعارضت الحجتان تسقطتا، زالت الحجية عن المدلول المطابق. هون شوف ما قلنا زال المدلول المطابق. مدلول المطابق لخبر زرارة لا يزال هو اشتعال الدار. غاية الأمر أنه لم يعد حجة بسبب أن حجة أخرى عارضته. أما أصل المدلول المطابقي لا يزال قائما. ما يدل عليه خبر زرارة بالمطابق الآن ما هو؟ والاشتعال، وجود نار. قبل خبر محمد بن مسلم كان يدل على هذا، بعد خبر محمد بن مسلم بقي يدل على هذا. مدلول التزامي لم ينعدم الذي انعدم حجيته بسبب التعارض. فموضوع الحجية لا يزال باقيا، لكن الحجية لم تعد فعلية. لماذا؟ لأن الحجية إنما أو الخبر إنما نأخذ به إذا لم يكن معارضا بمكافأة، وهنا هو معارض. مدلول مطابقي باق حجيته زال. هنا في هذه المسألة ماذا نقول؟ خبر زرارة وإن زالت الحجية عن مدلوله المطابقي، صحيح الآن لم يعد بإمكاننا أن نستدل بخبر زرارة لإثبات وجود النار في بيته، لكن بحسب المفروض إن خبر زرارة دل التزاما على احتراق ما في الدار. فهل مجرد سقوط الحجية عن مدلوله المطابقي يكفي لسقوط الحجية عن مدلوله الالتزامي أو لا؟ هذا هو أصلا محل البحث. يعني هنا ماذا يقولون؟ يقولون صحيح أن الحجية ومصب التعارض مثلا كان هو المدلول المطابقي، لكن بما أن المدلول الالتزامي متفرع في أصل وجوده وتولده عن المدلول الالتزام، عن المدلول المدلول الالتزام متفرع عن المدلول المطابقي، فلا محالة يكون متفرعا عنه في باب الحجية.
يسقط يعني.
ليش؟ خلينا نوضح لهم الكلام. لأنه طبعا هذا سيعترض عليه المصنف الآن بعد قليل بالدرس الجاي. لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا نتصور أن تتعلق الحجية بالدليل الالتزامي أو بالمدلول الالتزامي من دون تعلقها بالمدلول المطابقي في رتبة المصنف. إذا كان الأمر كذلك فنحن ماذا نقول؟ نقول بالتبعية. هذا الواجه يعترض عليه المصنف. هلا باعتبار المطلب إيه؟ باعتبار اليوم الجمعة وباعتبارات أخرى لا داعي لذكرها، بتروح جيب المفتاح. فنقف عند هذا المطلب. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا
محمد.
السلام عليكم.